بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. استأنف قول في مسائل الصلاة، والمسألة التي وقع الوقوف عليها هي مسألة العاجز عن قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن مطلقا، ما هو حكمه؟ قفنا عند هذا الفرع في قوله وندب فصل بسكوت أو ذكر، وندب فصل بسكوت أو ذكر على ما اختاره اللخمي. هذا أظن أن هذا الفرع هو الذي وقفنا عليه. نعم، هو الفرع الذي العاجز له أحوال كثيرة، وذلك أن العجز على مراتب، فإما أن يكون عاجزا عن قراءة الفاتحة وحدها ويمكن أن يقرأ ما سواها، فهذا حكمه أنه يقرأ هذا الذي في استطاعته من القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن. الصورة الأخرى أن يكون عاجزا مطلقا عن قراءة القرآن، ولكن يمكن أن يتلو شيئا من الذكر، فهذا مختلف فيه، هل حقه أن يسكت أو حقه أن يتلو الذكر. الحالة الأخرى أن يكون عاجزا مطلقا عن الذكر وعن القراءة وعن أي شيء مما يمكن أن يقوم مقام ذلك، فهذا الأصل في أنه سقط. ولكن من كان عاجزا عن قراءة القرآن فإنه يندب له السكوت، ويكون حين في هذه الحالة واقفا فاصلا بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، أن هذا السكوت ليس إلا من أجل هذا الأمر، وهو الفصل بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. وقيل إنه لا يسكت ولكن يذكر الله تعالى إن استطاع أن يذكره. إذن فمن كان عاجزا عن قراءة القرآن في الصلاة فإنه يندب له أن يفصل بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، إما بسكوت وإما بذكر، لكنه لو لم يفعل ذلك فإن صلاته صحيحة. فإن كان لم يفعل ذلك، لم يفصل بين تكبيرة الإحرام وبين تكبيرة الركوع، فصلاته صحيحة، لأن تحقيق هذا الأمر وهو الفصل ليس معدودا من فرائض الصلاة وليس من أركانها، ولذلك حكم عليه هنا بالندب، فقال يندب له الفصل بسكوت أو ذكر بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. رب قائل يقول في هذا المقام كيف يسوغ لهذا الشخص أن ينتقل إلى الذكر في هذا المقام مع عدم ورود النص فيه؟ لابد أن نعلم بأن القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، هي التي يحتكم إليها في مثل هذه الجزئيات. والقرآن ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر، فإذا صعبت منزلة من منازل الذكر فإنه يمكن أن يصار إلى ما تحتها بناء على القاعدة الفقهية المعروفة، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعصور، الميسور لا يسقط بالمعصور. ولكن هذه القاعدة الآن هل يمكن أن نعمل بها في هذا المقام ونقول بأنها جارية على هذا الفرع الذي كلامنا فيه أم لا؟ أن مما يشترط في تنزيل القاعدة أن يكون ما تنزل عليه مندرجا تحتها بالتحقيق أو بغلبة الظن. أما إذا كان ذلك غير متحقق فإنه لا يمكن أن تجرى هذه القاعدة على هذا الفرع، لأن الميسور والمعصور يجب أن يقعا في شيء واحد مع اختلاف المراتب، مع اختلاف المراتب. أما أن يكون هذا من جنس وهذا من جنس وبينهما فصل في الماهيات، فإن هذه القاعدة لا تجري فيه، لأن القرآن شيء وذكر الله تعالى شيء آخر. مثلا استغفر الله ولا إله إلا الله وما جرى مجرى ذلك ليس من جنس القرآن، إذن فالجنسية هنا مفقودة. وبذلك فإن إجراء هذه القاعدة في هذا الموضع يجب أن يتحقق من صحة هذا الإجراء فيها، ذلك يحتاج إلى تدقيق في الموضوع. فإن قيل وإن تجري أن يجري الميسور على المعصور، هذه في الأحوال التي تعرض مثلا للأبدان، فإذا تعذر شيء سير إلى ما يقاربه في أفعال الأبدان، كإذا استطاع مثلا أن يركع ركع وينما يستطع أو مآف وينما يستطع. هذه أحوال الأبدان، هذه أفعال فعل الجسد جنس، وهو واحد جنس واحد، وبذلك فجران هذه القاعدة في هذا النوع واضح. لكن أن يكون الشيء من جنس والشيء من جنس آخر وإجراء هذه القاعدة على ذلك، هذا مما يجب أن يحترز منه. اللهم إذا كان الذكر مندرجا تحت ذكر الله تعالى في الجملة، فحينئذ تتحقق الجنسية. هذا يحتاج إلى تحقيق في وجود هذا المناط الذي هو شرط في إجراء هذه القاعدة. إذن ندب فصل بين هذا وذاك لتحقيق هذا الأمر، وإذا لم يتحقق فإن الصلاة صحيحة. ثم قال نعم
استحب من الذكر بناء على السكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس كان يسكت كبير الإحرام، مع أن هذا السكوت كان
لا هو دب السكوت الذي يكون في هذا المقام مشروع بهذا الأصل الذي ذكرته، وهذا الذي يبحث به هو السكوت الذي كان عن عجز، أن هذا السكوت الذي ذكرته هو يكون بين شيئين وجوديين، هو تكبيرة الإحرام والدعاء بين شيئين وجوديين، وهذا لا يمكن أن يكون هو الذي كان هنا، لأن ذاك له حقيقة وهذا له حقيقة، لأن وجود ذلك السكوت بين هذين الشيئين يجعله سكوتا مخصوصا له حقيقة منفصلة وقع بين وجودين هو التكبير والدعاء، وهذا السكوت الذي هنا هو السكوت الذي عن عز، هذا يشرع أو لا يشرع. أما السكوت بين هذين الشيئين فهذا ثابت كما عندما يرى ذلك بهذا الحديث، هذا هو الوجه في المسألة. هنا لابد أن يبحثوا عن مأخذ هذا السكوت، ولا شك أن هذا السكوت هنا إنما هو من أجل تحقيق أمر المشروع وهو الفصل بين تكبيرة الإحرام وبين تكبيرة الركوع، وتحقيق هذا مطلوب شرعا، وكل ما يتحقق به المشروع فهو مشروع، ويمكن أن يخرج على قاعدة أن الوسائل الغاية لها أن الوسائل لها الغايات يخرج عليها. نعم ثم قال
وندب على ما اختاره النسمي فصلا بسكوت أو ذكر وهو أولى بين تكبيره وركوعه، وهل تجب الفاتحة في كل ركعة وهو الأرجح أو في الجل وتسن في الأقل لكن لا كحكم السنن لاتفاق القولين على أن تركها عمدا مقر لأنها سنة شهرت فرضيتها خلافا.
من المعروف أن الدراسة للموضوع الذي ينظر فيه الأصول تكون على جهة متعددة، ومن هذه الجهة دراسة اللوازم والخصائص وصفات الذات، أن الشيء إذا أريد له أن يدرس يدرس من جهات، ومن جملة هذه الجهات جهة الاستدلال الذي هي دراسة الصفات واللوازم والأحوال. الفاتحة من المعروف أن بعضا من أهل العلم لا يرى فرضيتها، فلو لم يصلي بها المصلي وأتى بالقرآن بدلا عنها صحت صلاته، وهذا مذهب الحنفية، بناء على أن قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن محله الصلاة، هذا وجه. الأمر الثاني أن الفاتحة يحملها في المذهب المالكي الإمام عن المأموم، وما كان هكذا فإنه لا يعد من الفرائض، وهذا متمسك من ذهب إلى أن الفاتحة ليست واجبة وجوب الفرائض كالركوع والسجود في الصلاة، لكن المشهور عند الفقهاء المالكية أن الفاتحة تجب في كل ركعة من الصلاة، وفيها مذاهب معروفة، من قال بأنها سنة في الكل، من قال إنها فرض واجب في الكل، من قال إنها واجبة في الأكثر، من قال بأنها سنة في الجل لا في الكل. هذه المذاهب كلها نقلت في المذهب المالكي، فمنها ما هو من باب الرواية عن مالك، ومنه ما هو من باب الاستنباط، فبعض هذه المذاهب تنسب إلى مذهب مالك بالرواية، وبعض هذه المذاهب تنسب بالاستنباط. ولكن المعروف في المذهب أن كل من تكلم في هذه المسألة يرى أن من ترك الفاتحة عمدا بطلت صلاته، من تركها عمدا ترك الصلاة عمدا بطلت صلاته. أما من قال بفرضيتها فهذا الحكم واضح في مذهبه. أما من قال بأنها سنة فهو يرى أنها سنة شهرت فرضيتها. هذا نوع من الأحكام الذي لم يقسم إليه الأصوليون الحكم الشرعي، ولكنه موجود في كتب الفقه. سنة شهرت فرضيتها، وهذا النوع أدى إلى ظهوره في الفقه تعارض الأدلة، أن الذي قسمه الأصوليون هو الحكم الشرعي من حيث هو، ولكن بعد الدراسة لأدلة والأحكام الفقهية ظهرت بعض المصطلحات الأخرى التي قضى بظهورها أحوال الأدلة، مثلا خلاف الأولى، وكذلك أيضا هذا الذي ذكرناه، كذلك مثلا الشرط الواجب أو الواجب الشرط، كلها مصطلحات فقهية ظهرت في الفقه بعد الدراسات لأحوال الأدلة. قد يقول قائل إذن هذا التقسيم الأصولي غير مستوعب لجميع أقسام الحكم. ظاهر الأمر كذلك، أن هذه أنواع من الأحكام تذكر في الكتب ويؤصل لها ويبين مأخذها وأحوالها، وهذا دليل على أنها متقررة بالأدلة والبراهين. إذا خلاصة الكلام أن فقهاء اتفقوا على أن من تعمد ترك الفاتحة في الصلاة بطلت صلاته. مقتضى هذا أن محتمل قلب السنية لا يرى أنها سنة في مستوى السنن، وإنما يراها سنة في مستوى الفرض جمعا بين الأدلة. والذي أفضى إلى ظهور هذه المذاهب ما تقدم ذكره من أن الإمام يحمل الفاتحة على المأموم، وهذا هو سبب ظهور هذا النوع من المذاهب، لأن كيف يمكن أن يخاطب الشخص بفرض ثم يحمله عنه غيره، مع العلم بأن العبادة البدنية لا تقبل النيابة، وإنما يقبل النيابة ما ليس واجبا ما ليس فرضا. وهذا الوصف تمسك به من يرى هذا الرأي. وعلى كل حال في المذهب فيه هذه المذاهب التي ستسرد والتي سرد بعضها، ولكن المشهور أن الفاتحة واجبة وأن من تركها عمدا بطلت صلاته. نعم.
اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في الصلاة وعدم وجوبها فيها، فقيل إنها لا تجب في شيء من الركعات، بل هي سنة في كل ركعة لحمل الإمام لها، وهو لا يحمل فردا وبه قائم شمله. وروى الواقدي نحوه عن مالك فقال عنه: من لم يقرأ في صلاة لا إعادة عليه. وقيل إنها تجب، وعليه فاختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة، فقيل إنها واجبة في كل ركعة وهو الراجح، وقيل إنها واجبة في الجل وسنة في الأقل، وقيل إنها واجبة في ركعة وسنة في كل ركعة من الباقي وهو قول المغيرة، وقيل إنها واجبة في النصف وسنة في الباقي. والمصنف اقتصر على قولين لتشهيرهما، لأن القول بوجوبها في كل ركعة قول مالك في المدونة، وشهره ابن بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر، والقول بوجوبها في الجل رجع إليه مالك، وشهره ابن عسكر في الإرشاد، وقال القرافي هو ظاهر المذهب.
هذه هي الآراء الفقهية في قراءة الفاتحة، وقد سمعتم سردها. والذي ذهب إلى أنه السنة هو ابن شبلون، والذي نقل عن مالك أنها أيضا سنة هو الواقدي. واقدي هذا هو صاحب أحكام القرآن، وليس الواقدي صاحب المغازي، لأن هذا ذاك لا علاقة له بالموضوع. ثم هذا على ما أعتقد إبراهيم بن عمار صاحب أحكام القرآن، وكان فقيها مالكيا ينقل آراء مالك، فمما نقل عنه هذا القول، وهو: من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة لا إعادة عليه. هذا هو النص الذي نقله الواقدي. لكن في المدونة أن الفاتحة واجبة، وهذا هو الذي يجب المصير إليه، وهذا أيضا يتقرر بما ورد في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم أن جميع من تحدثوا في الفقه ممن سبق من السلف كانوا يرون وجوبها، وعلى هذا فإن الفاتحة قراءتها في الصلاة واجبة، وهذه المذاهب وإن استندت إلى بعض مستندات فقهية في هذا الباب فإنها مرجوحة، فيتقرر في المذهب ما تقدم ذكره، وهذا كافي في المسألة لا حاجة إلى اكتراثها. نعم.
قوله الاتفاق قولين على أن تركها عمدا أي كلا أو بعضا ولو في ركعة، وقوله مبطل أي للصلاة لا للركعة فقط، وقوله لأنها سنة إلى آخره علة للبطلان على القول بأنها واجبة في الجل وسنة في الأقل، وما ذكره من بطلان الصلاة باتفاق القولين فيه نظر. ففي عبد الباقي أنه إذا ترك الفاتحة كلها أو بعضها عمدا فعلى وجوبها في الجل قيل تبطل الصلاة لأنه ترك سنة شهرت فرضيتها واقتصر عليه بعض شراح الرسالة، وقيل لا تبطل ويسجد قبل السلام عليه النخبي وهو ضعيف إذ معتمد أنه لا سجود للعمد وعلى وجوبها بكل ركعة فتبطل الصلاة قطعا، وكأن الشارح نزل قول النخبي منزلة العالم لشدة ضعفه.
نعم، اتفق الجميع على أن من ترك الفاتحة، جميع أهل هذه المذاهب التي تقدمت اتفقوا على أن من ترك الفاتحة عمدا بطلت صلاته وليس الركعة، هذا هو الذي تقرر في المذهب. نعم، نقل عن اللخمي خلاف ذلك، ولكن هذا القول لا يعتد به، ولذلك أسقطه الشارح لأنه ضعيف جدا فألغاه كأنه لم يذكر. هنا أمر يجب أن نستحضر في مثل هذه المقامات حتى يعلم الناظر في مثل هذه المواضع كيف يتصرف. إن مثل هذه المسائل التي فيها هذا النوع من الخلاف، مع أن الذي يقرأ الفقه يتوقع أنه لا يمكن فيها الخلاف، أولا لأن النبي مداوم على قراءة الفاتحة ولم يذكر عنه يوما أنه ولم ينقل عنه يوما أنه لم يقرأ في صلاته بالفاتحة، لم ينقل عنه ذلك. وإذا كان الأمر على هذا الحال واستصحب مع هذا ما تقرر من الأدلة في هذا الأمر وما ذهب إليه من ذهب من علماء المتقدمين من السلف بأن الفاتحة من تركها بطلت صلاته وما شابه ذلك، كان يتوقع أن لا يقع في هذه المسألة خلاف، ولكن وجد فيها الخلاف. فما موجب هذا النوع من الخلاف مع قوة وجوب الفاتحة؟ من المعروف أن الناظر في الفقه بميزان، أن ميزان الفقه يجب أن يكون ماضيا على ما تقتضيه الأدلة وليس على ما تميل إليه النفوس ولا ما يستحصل في الخواطر، فإن فعلا من رجع إلى نفسه يجد أنه لا مساغ لهذا الخلاف في أمر بهذا التقرير وبهذا التصحيح، لا مجال إليه. لكن إذا نظرت في حال هذا الموضوع وما ورد فيه شرعا تجد أن هذا الذي تقرر فيه ليس من عند الفقهاء وإنما من حال هذا الموضوع. فإذا قلت ولماذا لا نحتاط، ولماذا لا يحتاطون في هذه المسألة ويقولون بأنها واجبة ويكتفون هذا ويكتفى بهذا القول ويكون هو ده هو المعول عليه في الأحكام؟ نعم، لكن ما وظيفة الفقهاء؟ ما هو عمله؟ أن يبينوا حدود الله، ومن حدود الله أحكامه التي تتعلق بالأشياء. فما معنى أن يكون الفقيه يرى بأن هذا الشيء لم يصل إلى درجة الوجوب ثم يسكت عنه ويقول بأنه فرض وهو يرى بأنه لم يتصل إلى هذه المرتبة في قرارة فيه أنه لا يراه كذلك وسكت عنه؟ هذا كتسمى خيانة. أنه مكلف ببيان حدود ما أنزل الله على رسوله، وما أنزل الله على رسوله نصب عليه الأدلة والعلامات والبراهين، ومن هذه البراهين تصرف الشارع في مثل هذا، وقد تصرف فقال لا تقرأوا براهين مثلا. ما معناه أن النبي سنهاهم أن يقرأوا إذا كان يقرأ الفاتحة؟ وهذا إذا نظرت فيه يستلزم أن الفاتحة ليست واجبة. نعم، قد يكون مرجوحا، ولكن هو إذا ظهر له هذا الأمر وتبين له أن هذا هو حال هذه العبادة فالواجب عليه أن يصرح بهذا الذي ظهر له وأن يبينه ليبرئ ذمته أمام الله تعالى من كتم العلم الذي ظهر له. إذن فهذه المسألة مردها إلى أن هذا هو عمل الفقيه وهذا هو الواجب عليه وعليه، فلا يمكن أن ينعت هؤلاء بأنهم سلكوا مسلك السجود ولا أنهم أرادوا الإغراب في الخلاف، فهذا كله نازح عنهم، وبذلك تعلموا أن هذا الشيء موجب هذا الحال فيه هو الأدلة التي في الموضوع. نعم.
خلاف محله كما يستفاد من قوله أو الجلي في غير الثنائية.
نعم، قالوا هل قراءة الفاتحة واجبة في الكل أو في الجل؟ ثم قال فيه خلاف. قال محل هذا الخلاف إنما هو في الثلاثية والرباعية، أما الثنائية فهذا مصروف بالضرورة عن الاندراج تحت هذا الكلام، لأن الثنائية ليس فيها الجل وليس فيها الأكثر، أنها ليس فيها إلا ركعة، ليس فيها إلا ركعة، فإذا قرأ في الركعة فهذا نصف، وإذا تركه في الأفضل فهذا يسمى جلا ولا يسمى كلا. إذن فالمقصود فموقع الخلاف بينهم إنما هو في الرباعية والثلاثية أي المغرب، وما سوى ذلك غير مندرج في هذا الأمر وهذا واضح.
إن ترك الفرد أو الإمام آية منها أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوا ولم يمكن التلافي بأن ركع سجد قبل السلام،
هكذا يتردد النظر في الفقه على الدوام، فتارة ندرس الشيء الذي كلفنا به وتارة ندرس المكلف، فتارة يتوجه النظر لأن هي مسألة ندرس هذا والذي يكون فيها، تارة يدرس الفعل الذي تعلق به الحكم، وتارة تدرس أحوال المكلف، فهذا هو الذي يتردد فيه النظر على الدوام في مسائل الفقه. الآن كملنا الفاتحة، قلنا بما حكمها في ذاتها فعل الفاتحة، تبين أن الملكية لهم في ذلك مذاهب، تبين وجه هذه المذاهب وموجب هذا النزاع بينهم. انتقل الآن إلى المكلف فقال إن ترك المكلف منها آية، وهذا المكلف تعرض له أحوال، تعرض له أحوال، وهذه الأحوال استخرج منها الصور، والذي عليه العمدة في الحكم في أي صورة هو المناط، الأحوال تستخرج منها الصور والحكم على هذه الصور بحسب المناط الذي في تلك الجزئية. فبدأ المصنف في ذكر صور المكلف في هذا الموضع فقال وإن ترك منها آية،
وإن ترك الفرد أو الإمام آية منها أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوا ولم يمكن التلافي بأن ركع سجد قبل السلام.
نعم، إذن هذه الصورة الأولى، بدأ بصورة السهو، بدأ بصورة السهو وهي أن الفذ والإمام، أما المأموم فمعلوم أن الإمام يحمل عنه الفاتحة في الصلاة كلها بمذهب المالكي، في الصلاة كلها حيث لو وقف وراء الإمام في الصلاة كلها فلا شيء على سواء في السرية أو الجهرية، وسيأتي الحديث على صلاة السرية ما هو حاله وما هو حكمه فيه. إذن لو أن فذا ترك آية أو جل الفاتحة أو كلها وكذلك الإمام ولكن تركها سهوا فله أحوال. الحال الأول أن يكون تركها ثم تذكرها قبل الركوع، تذكرها قبل الركوع يستدركها بقراءة الفاتحة كلها ثم يقرأ السورة بعدها ثم يسجد بعد السلام، مثلا قرأ الفاتحة وترك منها مثلا الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك تذكر قبل أن يركع، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة، هذا واجب لأنه لا يجوز الانتكاس في الصلاة لعدم ورود هذه السورة في الدين وإتيانها يتقى، لأن إيقاع الانتكاس في القراءة ممنوع، إذن عليه أن يقرأ الفاتحة ثم السورة ويستمر ثم يسجد بعد السلام. فإذا أراد أن يركع وتمكن من الركوع انتهى زمن التدارك، انتهى زمن التدارك وعليه أن يسجد قبل السلام، قبل السلام في بناء الحكم تستحضر الأحكام الأصلية، في بناء مثل هذه الأحكام تستحضر الأحكام الأصلية. أن رب قائل يقول هنا لماذا تكون الفاتحة فرضان ثم بعد ذلك يكتفى فيها بالسجود بعد قبل السلام؟ ما مرى فرضا تفعلون فيه هذا؟ فلو قدر أنه ترك ركوعا أو سجودا وفات زمن التلافي تلزمونه بالركعة بأن يأتي بركعة بدل الركعة التي فات فيها الركوع أو السجود. لماذا تصرفتم في الفاتحة بهذا الذي ذكرتم مع أنكم قررتم وجوبها وجعلتموه المصحرة في المذهب؟ هنا ملاحظة أبدوها فقالوا بأن هذا الركن قولي، والواجب القولي ليس كالواجب الفعلي لأنه خفيف. ثم إن هذه إن الفاتحة أصلا مختلف فيها، والخلاف إذا وقع في الفرع الفقهي يؤثر فيما يبنى عليه، يؤثر فيما يبنى عليه. إذن فما ذهبوا إليه هنا من الاكتفاء بالسجود قبل السلام مرده إلى مقرره. انظر ما قيمة هذا التقرير. قالوا بأن هذا واجب قولي، والواجب القولي أخف من الفعلي، ولذلك يتساهل فيه ويكتفى فيه بالسجود قبل السلام. ثم إن هذا الواجب مختلف فيه فليس موضع الإجماع، فروعي هذان الأمران فتقرر فيه السجود قبل السلام. لكن ما معنى أن هذا واجب قولي وهذا واجب فعلي؟ من أين جئتم بهذه الفروق الفلسفية؟ أنا سيعترض المعترض، لأن هذا دين الله، ومن أحدث فرقا في الدين بين شيئين يجب عليه أن يأتي ببرهانه، يأتي ببرهان وحجة تدل على صدق ما يقول. قد يقولون بأن الأصل في الأقوال في الصلاة أنها لا تجب، القول في الصلاة كله لا يجب إلا تكبيرة الإحرام والسلام. قالوا هذا هو الذي يجب في الصلاة، هذا هو المتفق عليه، الفاتحة تكبيرة الإحرام والسلام. أما الفاتحة فموضع خلاف، فتلحق بنظائرها من الأقوال كالفاتحة والتشهد والتكبير والتحميد تبعا للأغلبية، لأن طبيعة الفعل في العبادة إذا كان الغالب في حكم معين فإنه يجري على ما تردد بين أن يلحق بالأصل أو يلحق بمخالفه. الأقوال كلها في الصلاة ليست واجبة إلا تكبيرة الإحرام والسلام، وفيه الفاتحة وفيه القنوت وفيه الذكر وفيه الدعاء وفيه التشهد، كل ذلك ليس واجبا. إذن في الفاتحة بطبيعة بحكم أنها قولا بأنها قول تلحق بنظائرها. هذا أمر جذب الناظر الفقهي إلى هذا الحكم الذي سمعته. انظر ما قيمة هذا النوع من التقرير في الفقه، وهل يسوغ المضي عليه أم أنه فيه ضعف، وأن هذا النوع من القياسات وهذا النوع من الإلحاقات لا تقوم بمثلها الحجة. على كل حال هكذا قالوا. الوجه الثاني أنهم قالوا إنه مختلف فيه، والمختلف فيه ليس كالمتفق عليه، فخفف هذا الحكم في هذا المقام فصار المصير، ولكن هذا غير متفق عليه. ما معنى هذا أنه يسجد قبل السلام أن هذا هو القول الوحيد في المذهب؟ بل فيه من يرى أن هذا يجب عليه أن يأتي بركعتين. هذا المذهب على كل حال هذا هو وجه هذه المسألة وهذا هو توجيهها. ثم قال:
ولو على أنها واجبة في كل مراعاة للقول بوجوبها في الجل.
نعم، لأنه مختلف فيها، هذا هو التعليل الذي أبداه هنا، لأن قال في الجل. إذن فإذا كانت واجبة في الجل فيجرى حكم على أنها سنة، فيغلب هذا الجانب على الجانب الفردي فيستدل لها قبل السلام. هذا هو الوجه. ثم قال:
فإن أمكن التلافي تلافاها، فإن لم يسجد أو تركها عمدا بطلت.
نعم، إذا قال قائل بأن هذا لما اختلف فيه يمكن أن لا أسجد لها، فإن هذا تبطل صلاته، لأن من المعروف أنه حتى لو قيل بأنها سنة فإنها سنة شهرت فرضيتها، ولو انحطت مرتبتها فإنها في أدنى المراتب ستكون سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة إذا ترك السجود لها فإن ذلك يبطل الصلاة، بمعنى أن احتلوا قلنا بأنها سنة مؤكدة وفيها ووضعناها في هذه المرتبة، فإن ذلك يؤدي إلى بطلانها إذا ما وقع الترك المذكور. نعم ثم قال
نعم. ولو تركها في ركعة ثنائية أو في ركعتين من رباعية سهوا تمادى وسجد للسهو وأعاد أبدا احتياطا على الأشرط.
نعم، هؤلاء الذين قالوا بأنه يأتي بهذا الذي ذكر قالوا بأنه يعيد الصلاة احتياطا، وكأنهم لم يروا أن يلحقوها بالركوع والسجود لعدم المقتضي لذلك، لكنهم قالوا إذا تركها ثم سجد بعد قبل السلام يعيد الصلاة احتياطا. إذن كأنهم يشكون في أن هذا الحكم الذي أثبتوه هنا متقررا على تمام، بذلك اختاروا هذا الوجه وهو أن يصلي بعد أن يتم صلاته ويسجد يعيد الصلاة احتياطا. قد يقول قائل وما فائدة هذا السلام إذا كان هذا الشخص سيعيد هذه الصلاة، ما فائدة السجود قبل السلام؟ إذا من المعروف أن الواجب عليه هو أن يأتي بالصلاة على الوجه الذي طلب منه شرعا، ده هو الوجه، قد أتى به بسجوده قبل السلام. أما هذه الصلاة التي أتى بها فقد أتى بها على أصل آخر. اجتمع هنا أصلان، الأصل الأول قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فأتى بالصلاة على ما تقتضيه هذه الصيغة فسجد قبل السلام. ويوجد أصل آخر وهو الاحتياط، فأتى بها بالاحتياط، فتحقق أن هذا الشخص الآن عمل بالدليل الأولي وأتى به على الوجه الذي يرى، ثم لحق به الدليل الثاني فرأى أنه من أهله فعمل به، فليست الصلاة الأولى مندرجة تحت هذا الأصل، ولا هذه الصلاة واجبة بذلك الأصل، وهذا يرد في الفروع كثيرا. فإنك قد تأتي بالعبادة أو بعمل ما بمقتضى أصل ثم تخاطب بأصل آخر فتأتي بها بموجب ذلك الأصل، هذا الفعل فعلته لأصل وهذا أتيت به لأصل، فخرجت من الأمر وذمتك حينئذ بريئة من كلا الدليلين. وهذا يتكرر في العبادة كثيرا ويتكرر في أمور الدين، فتفعل الفعل وتخاطب بأمر جديد فيأتي الأمر القديم فتمتثله، ثم يأتي الأمر الجديد فتمتثله. وهذا يجري في العبادة، مثلا الحج. نعم، مثلا الحج، الإنسان إذا كان قد بطل حجه قبل بعد وقوفه من عرفة فإنه يترتب عليه حج بهذا الذي فعله، هو إبطال الحج بعد الوقوف من عرفة، لأن يستحيل أن ينقله إلى العمرة لفوات زمان النقل، ثم يأتي بالحج فصار عليه الآن حجان، عليه حجتان، حجة لجبر ما أفسده وحجة الإسلام، فتقدم هذه على تلك، فخوطب بدليلين منفصلين بعد أن كان مخاطبا بدليل واحد. ولذلك ورود دليل الاحتياطي يكون بعد ورود الدليل الأصلي، في بعض الحالات قد تفعل بالدليل الأصلي ثم يلحقك الدليل دليل الاحتياط، وهذا معروف وفروعه مبتوتة في كتب الفقه. أنا غادي تدير بهذا الدليل، مثلا صليتي أتيت بالصلاة وسجدت قبل السلام، لكن وقع الضباب وعدم الوضوح والغبش في هذه العبادة فخوطبت بالاحتياط، فوجب عليك أن تأتي بالدليل الثاني لأنه قد تحقق أنك من أهله. هذا هو أصل هذه المسألة، وليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، بينهما فرق في الدلالة والأحكام. هذا هو وجه هذا.
واعلم أن من قبيل ترك الآية قراءة بعد الفاتحة أو كلها في حالة القيام من السجود قبل استقلاله قائما، فيسجد قبل السلام حيث فات التلافي وتصح صلاته فرضا كانت أو نفلا، هذا إذا كانت قراءته في حالة القيام سهوا، وأما عمدا فتبطل لأنه بمنزلة من ترك الفاتحة عمدا.
نعم، ويندرج في سورة السهو والعمد من إذا سجد ولما ارتفع من السجود قبل أن يستقل واقفا قرأ الفاتحة، ما زال يرتفع وهو يقرأ، قبل أن يستقل يقرأ، الله انفصل عن الأرض وبدأ يقرأ وهو لم يستقل واقفا، فقرأ في حالة الرفع. هذا يعتبر أيضا ممن قرأ ممن ترك الفاتحة القراءة، لأن الفعل الشرعي يدخل فيه ظرفه هيئته ماهيته مندرجة في الفعل، فأي إخلال بظرفه أو مكانه إذا كان شرطا أو شيء من حقيقته يرجع على الفعل بالبطلان. قرأ الفاتحة على كل حال، ولكن قرأها وهو يرتفع، قرأ شيئا منها ثم استقل فأتمها، هذا يعتبر تاركا، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته، وإن كان ذلك منه عن سهو فحكمه ما تقدم بيانه، وهو أنه يسجد قبل السلام ويعيد احتياطا. هذا هو وجه هذه المسألة، لأن الترك مصطلح هنا مصطلح شرعي، وكل ما لا يتفق مع الحقيقة الشرعية فإنه يعتبر لغوا، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، أنه قرأها في حال الرفع، هذا لا يسمى قراءة الفاتحة المشروعة التي نص الشرع على أنها من الفرائض، لا، القراءة التي تعتبر حقيقة شرعية هي القراءة في حال الوقوف أو في حال الجلوس عند العجز، يعني لا بد أن يكون هذا مندرجا في مفهوم القراءة وفي ذاتها، فإن اختل هذا فهذه لا تعتبر قراءة، وبذلك حكموا عليه فقالوا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فقضوا على أن هذه القراءة ملغاة وأنه لا وجود. وهذا ونظائره من الفروعين يدلك على أن الحقائق الشرعية هي التي إليها المصير في تقرير العدم والوجود، حقائق شرعية حيث طلبت هي التي يتحقق بها الوجود والعدم. اقرأ الفاتحة، بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لكن هذا يعتبر قراءة لغوية، مش قراءة شرعية، قراءة لغوية. متى تكون قراءة شرعية؟ إذا قرأها واقفا. قد يقول القائل ألا ترون أن نبطل له صلاته لأنه قرأ في حالة لا تجوز فيها القراءة؟ لا، لأن القراءة لا تنافي الصلاة، ولذلك لم ترفع حقيقتها في هذا الموضوع فحكم عليها بهذا الحكم الذي سمعته. لو قدر أنه تكلم بكلام دنيوي وهو أراد أن يقف فلشك أنهم سيبطلون صلاته، لكنه لما كان يقرأ القرآن وهو في الصلاة قراءة القرآن لا تنافي حقيقة الصلاة، أنها قربة وعبادة، ثم إنه قرأها وظن أن هذا مشروع وأن هذا المقام مقام القراءة، فعلى كل حال إذا تعمد ذلك بطلت صلاته، وإذا أتى ذلك عن نسيان فحكمه ما تقدم ذكره بلا فقيه. هذا هو أصل هذه المسألة، هذا هو حالها. ثم قال
قوله سجد قبل السلام،
لا هو القيام تابع للصلاة، قيام تابع للصلاة الفاتحة، وقيام لها قيام لها الظرف يعتبر الظرف لا يكون له الحكم إلا بحسب مظروفه. قراءة الفاتحة للمأمومين ليست واجبة، والقيام أيضا تابع لها، لو استند ليس عليه شيء، واستند استنادا تاما لا شيء عليه، لأنه لم يترك شيئا واجبا وإنما ترك شيئا مندوبا أو مطلوبا فقط، لا شيء عليه. أنه لو فرضنا مثلا أنها وجبت عليه واتكأ بطلت صلاته، لكن لما كان متكئا في حالة عدم الوجوب هذا الظرف وهو زمن الاتكاء هو القيام له حكم المظروف فيه، وهو قراءة الفاتحة، فإن وجبت وجبا وإن لم تجب فلا حكم الذي تقرر في هذه المسألة. على كل حال فجذور هذه المسائل لها وما وراءها لكن ربما يأتي بعد تقرير بعض الفروع التي يمكن نرجع فيها إلى الجذور لتحليل مثل هذه المواضع في الفروع الآتية، لأن نحن الآن غير في البداية، غير نبدأ نشوف بعد واش باقي كيعرفنا الشيخ خليل ولا ما كيعرفنا، واش باقي كيقبلنا ولا قال لي انتما فين مشيتوا سيروا في حالتكم ولا الله أعلم. أنا جينا غير باش نستأنسوا بيه، نتشافوا معاه إن شاء الله ونحيوا مع سيدة الرحمة، من بعد نشوفوا كيف يمكن أن يوسع النظر في مثل هذه. نعم كما قال
قوم سجد قبل السلام، أي ولا يأتي بركعة بدل ركعة النقص، ولا يعيد تلك الصلاة، هذا ظاهره وهو قول في السلام. ولكن ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة كلا أو بعضا سهوا من الأقل كركعة من الرباعية أو الثلاثية فإنه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا، وهو الذي اختاره في الرسالة ونصها. واختلف في السهو عن القراءة بركعة من غيرها، أي من غير الصبح، فقيل يجزئ عنه سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا القول أيضا هو المشهور في من تركها من النصف كركعتين من الرباعية أو واحدة من الثنائية، كما نقله في التوقيف عن ابن عطاء الله، خلافا لمن قال إنه يلغي ما ترك من قراءة الفاتحة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام، وهو المشهور أيضا في من تركها من الجل كما ذكره الفكهاني، خلافا لمن قال يلغي ما ترك من القراءة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام. فتحصل أن من ترك الفاتحة سهوا فإما أن يتركها، فأما أن يتركها من الأقل أو من النصف أو من الجل، وإن المشهور في ذلك كله أنه يتنادى ويسجد قبل السلام ويعيدها ندبا. ومقابل المشهور قولان إذا تركها من الأقل، وقول واحد إذا تركها من النصف أو الجل، والإعادة أبدية كما قال مصطفى الرماسي والشيخ سالم، وإنما أعاد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في الكل، ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في ركعة. وما فهمه التتائي وعلي المجهول من أن الإعادة في الوقت قال مصطفى الرماسي فهم غير صحيح، انظر البناني.
نعم، هذه المسائل، وقد تبين أن مواقع الأحكام فيها هي هذا الذي ذكر، الجل والكل والجل والأقل إلى آخره، هذه محل البحث. ولكن في الحقيقة أن من استفتي في مثل هذه المسائل فمن الأفضل أن يفتي بها على مراتب الحكم فيها، وهو أن يلغي الركعة ويأتي بركعة أخرى ويسجد قبل السلام، هذا أحوط وهذا أولى، وفيه إلحاق الفاتحة حينئذ بنظائرها من الركوع والسجود، وهذا أحسن. وإن كانت هذه الآراء كلها لها وجه في الفقه، لكن الراجح على ما يبدو والله أعلم أن يأتي بركعة تامة ويلغي الركعة التي ترك فيها آية أو ترك فيها آية من الفاتحة أو ترك الفاتحة مطلقا أو جلها، وهذا الذي يظهر سبحانه والله أعلم، وبه الفتوى إن شاء الله. ثم قال
وسابع الفرائض ركوع تقرب راحته، تثنية راحة وهي مد الكف، والجمع راح بغير تاء.
هنا البحث في الفرض، ماذا الفرض؟ السابع، وهو ركوع. هذا الركوع الآن هو مفرد ولا بد أن يبحث عن صنفه، هل هو من بقي فيه المعنى اللغوي، أو يجري على المعنى الشرعي جديد، أو ينظر فيه إلى العرف الذي كان في ذلك الزمن. الصحيح أن لفظ ألفاظ العبادة منقولة كلها، ألفاظ العبادة كلها منقولة، ومن اغتر بجانب اللغة فيها فهو واهم. أي لفظة جاءتك في باب العبادة فالأصل فيها هو النقل، فإن بقي شيء منها في اللغة فإنه بالضرورة أنك ستجد ناقد الحقت به بعض التغيرات، وإن كانت بسيطة فلا بد أن تقع. الركوع اشترط فيه أن يكون الظهر منحنيا، وأن تصل راحتاه إلى ركبته، ده هو القدر الذي قالوا بأنه الركوع الشرعي. هل يدخل تمكين الراحتين من الركبتين في مفهوم الركوع؟ هنا البحث. مفهوم الركوع في الصلاة، هل هل من جزء من أجزائه تمكين اليدين من الركبتين أم لا؟ الظاهر أنهم لم يجعلوه من حقيقته، ولكن جعلوه من مكملاته، أي أشياء التي تعتبر غير واجبة فيه. في الحديث أن الزير وابن حبان إذا ركعت فمكن راحتيك من ركبتيك. إذا صح هذا الحديث فلا بد أن يستحضر في هذا الموضوع من أجل بحث حكمه. هل معنى مكن راحتيك من ركبتيك أنه واجب بذلك لا بد أن يدخل في مفهوم الركوع هذا التمكين؟ فإن كان هذا هو الذي يتبادر إلى العقل فيجب أن يصار إليه بأنه حقيقة، وإن كان هذا فقط من باب الندم فلا بد من بيان دليل الندم هنا، لأن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب، والوجوب يلزم بأن هذا مندرج في مفهوم الركوع. إذن الركوع هنا له حقيقة، وهذه الحقيقة مختلف فيها، هل تمكين الراحتين من الركبتين مندرج في مفهوم هذا اللفظ أم لا؟ إذا صح هذا الحديث ودل على هذا الذي ذكر فإن مفهوم الركوع يجب أن يندرج فيه ما ذكر من تمكين الركبة من تمكين الراحتين من الركبتين. وإذا كان هذا الحديث هنا ليس حجة لأنه قد يكون ضعيفا فلا بد أن نرجع حينئذ في تقرير هذه المسألة إلى الفعل النبوي الذي هو الأصل في بيان العبادة صلوا كما رأيتم من يصلي. دعك من هذه الأمور التي قد تدرس لغة ثم تتلاشى عند ظهور الحديث، أنك ربما تتمسك بمثل هذه الأشياء هنا وتقول دقق في مفهوم الركوع فأجد أنه يتحقق بدون التمكين لأن هذا لفظ آخر، بدون تمكين الراحتين من الركبتين لأن هذا فعل منفصل والركوع يقع هكذا بدون هذا الفعل. نعم قد تحقق في اللغة فتصل إلى هذه الثمرة، الركوع يتحقق بدون هذا الأمر لأن هذا فعل آخر مستقل عن الركوع. نعم لكن إذا ظهر الحديث وظهر الفعل النبوي وكان هذا الأمر مستمرا عليه، ماذا سيقع لتحقيقك اللغوي؟ سيتلاشى، وسيكون المحكم حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكين اليدين من الركبتين مندرج في الركوع، ثم إن دوامه على ذلك من غير أن يقال عنه ما يخالفه يجعل هذا التحقيق اللغوي حينئذ في مهب الريح. لا قيمة له. على كل لابد للمرء أن يتدرج في مباحث هذا الأمر، فيبحث في اللغة أولا ثم يتحقق منها ويحاول أن يأخذ ثمراتها، لكنه إذا لفت انتباهه إلى جهة الحديث وقضى الحديث بخلاف هذا الذي انتهى إليه في اللغة تلاشى هذا الأمر ويسلك أنه الموجود. المالكية هنا لم يدخلوا تمكين الراحتين من الركبتين في مفهوم الركوع، وهذا تمسك منهم بأن الركوع لا يندرج فيه هذا الأمر لغة ولا شرعا، وعليهم أن يجيبوا عن هذه الأحاديث، وعليهم أن يجيبوا عن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، ولا يمكن القفز على هذه الحقائق. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يوما وأطلق يديه لا لم يرد. إذن فمن أين تأخذون دينكم؟ ممن تأخذون دينكم؟ ألم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وصار كل أفعاله حينئذ مدرج في الوجوب لعدم وجود قرينة التي تصرف على الوجوب؟ كان هذا هو الأصل. إذن مثل هذه الفروع لا ينبغي أن يصار فيها إلى المنقول قبل العرض على الأصول والحقائق الشرعية. ليش أنا أن في المذهب أن من أطلق يديه وإن لم يضعهما على الركبتين فهذا يسمى ركوعا؟ في المذهب ما قيمة هذا القول إذا لم يظهر له مستند علمي شرعي ويقرره بأنه الصواب والحق؟ نعم لغة تعطي الركوع كما سيعطيه لك السارة، وماذا كان الرسول يفعله؟ إذا كان واضب على الأمر حتى توفاه الله تعالى وكان يفعل ذلك في كل صلاة فرضا ونفلا ولم ينقل عنه يوما أنه خالف في ذلك، فلا بد أن تدرج الركوع في هذه، أن تدرج تمكين اليدين من الركبتين في هذه العبادة. ضروري أن يقع هذا، وإلا فأنت خالفت أصول المالكية حينما كنت تقرأ في أصول المالكية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. عندما كنت تكتب أنت الأصول المالكية شنو تقدر؟ الأصل الأول الكتاب، الأصل الثاني السنة. متى نعمل بالسنة؟ إذا لم نعمل بها في الجزئيات. الواجب استحضار السنة عند كل كبيرة وصغيرة من أجل أن يكون المضي حينئذ أعضاء أصول المذهب بتمامها. الناس الآن أرادوا أن يبنوا الفروع ويهدموا الأصول، هذا أمر غريب. ما تمسك بالمذهب معناه ما تمسك بأصول المذهب، ماشي ما تمسك بفروع المذهب. فروع المذهب ليست هي المذهب، أصول المذهب هو هي المذهب، ماشي فروعه. أن فروع المذهب ليست ثابتة، والدليل على ذلك أنهم لم يتفقوا عليها. يقول هذا ويقول هذا ويقول هذا ويقول هذا ويقول هذا، ما اسمه المذهب؟ المذهب هو الأصول. فمن تمسك بأصول المذهب وعمل بها ونزلها بشروطها وقواعدها وضوابطها وبمناهجها، فهذا هو الذي يسمى حينئذ جاريا على أصول المذهب، وليس من يأتي بفرع فقهي ويضرب به الأصل السنة، ولا يأتي بفرع ويضرب به الإجماع، ولا يأتي به ويضرب به سد الدارعة، ولا يأتي به ويضرب به وسب سد الدارعة عند المالكية. الآن بقى شو أتكحترمه؟ سيأتي الكلام على ذلك في مكانه، ولا نريد أن نخرج عن الموضوع. إذن خلاصة الكلام أن هذا الفرع يقرر على حسب أنه فعل شرعي، ولا بد من أن يؤخذ فيه بأصول السنة، لأنها هي التي يحتكم لها في مثل هذه الجزئيات. نعم.
ركوع تقرب راحته وتثنية راحة، وهي وضع الكف وجمع راح بغير تاء فيه، أي في الركوع بالركبتين إن وضعهما، أو بتقدير وضع إن لم يضعهما. فإن لم تقرب راحته منهما لم يكن ركوعا، وإنما هو الإيماء. وهذه الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب، وأكمله أن يسوي ظهره وعنقه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه.
هنا قال بأنه إذا كان لم تصل راحته إلى ما يقابل ركبتيه أو يقرب من ذلك، فإن هذا يسمى إيماء. هذه حقيقة فقهية يجب أن تكتب. ما هو الفرق بين الإيماء والركوع؟ ما هو الحد الذي يفصل بين الإيماء والركوع؟ إذا انحنى حتى وصلت راحته إلى مقابل ركبته فقد سجد، وإن لم يصل إلى ذلك فهو مومئ. الفرق بين الإيماء والركوع هو هذا. إذن هو فرق بينه في القدر، هذا أمر مهم. لكن قال إن هذا ركوع سواء مكن يديه من ركبته أو لم يمكنهما من ركبته، فمتى وصل اليدان إلى الركبتين فقد تحقق له الركوع. وتمسكوا هنا بالمعنى اللغوي ولم يذهبوا إلى المعنى الشرعي، مع أنه واجب، وهنا يسجل أمر فقهي، وهو الألفاظ التي أخذ فيها المالكية بالمعاني اللغوية، وفيها بحث لكونها ألفاظا شرعية. إذا أخذ فيها بالمعنى اللغوي، ولكن ظاهر أنه خصوصا يأخذ فيها بالمعنى الشرعي. إذا نقلوها المعنى الشرعي خلوه المعنى اللغوي، أن الأصل في الألفاظ في العبادات النقل، الأصل في 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 ألفاظ العبادة النقل، حتى في الألفاظ المتداولة كالوجه واليدين والأنف، وكل هذا فيه النقل، والرأس والأذنان والرجلين، كل هذا فيه النقل. يعني من هنا معنى النقل أنه لم يكن بالمعنى اللغوي، انتقل إلى معنى جديد. سيأتي الكلام على الحقيقة الشرعية وحقيقة اللغوية في المواضيع وما فيها من المذاهب والأصول التي اعتمد عليها كل فريق. إذن خلاصة الكلام أن هذا اللفظ من الألفاظ التي تندرج تحت ما تقدم ذكره من عنوان، وهو الألفاظ التي أخذ فيه المالكية بمعانيها اللغوية، والظاهر أنها ألفاظ شرعية. وعندنا ذلك الطهارة التي فات بعض هذه الألفاظ، منها مثلا أيما إيهاب طهورة فأيما إيهاب دبغة فقد طهورة. تقدم أن المالكية أخذوا في كلمة طهورة بالمعنى اللغوي، ولكن واش نبس تهضر بالمعاني اللغوية ولا تهضر بالمعاني الشرعية؟ هذه مسألة على كلها لهم فيها أدلة قوية تأخذ في بالمعنى اللغوي، لكن هنا أظهر هذا. نعم. ثم قال ها؟
الراحة استواء الرأس رأوا أنها مكملة إذا لم يصح الرواية رواه الجماعة ثم ركعت وإن راكعا ولن يبين له تلك الصفات. إذا لو كانت جميع الصفات التي ركعها النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا الاستواء فرضا ولو كان أيضا استواء الرأس فرضا ومن يعني رفع
لا يبعد كل هذا أن يدخل في الركوع. لماذا؟ لأنه في هنا توجد قاعدة كلية صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا فيه اركعوا كما اركع، سجدوا كما اسجد، اقرأوا كما اقرأ، سبحوا كما اسبح، هذا معناه صلوا كما رأيتم. ان هذا رفض مجمل منطوي على كل فعل يقع في الصلاة بلا فصل وبلا فرق. نعم، ولكن السنة يجب ان تخرج بدين منفصل. نعم، هذا ورد في أدلة متعارضة، في أدلة متعارضة مثلا نعرف اليدين في أدلة متعارضة، ما تعارضت فيه الأدلة حينئذ ينظر فيما هو الراجح. أنا تحدث عن لفظ ورد من غير أن يظهر دليل يدل على أن معنى اللغوي هو المقصود، وبقي الحديث العام هنا هو صلوا كما رأيتم أصلي، والمعتمد أن صلوا كما رأيتموني أصلي فعل مضارع يدل على هيئة مخصوصة تجمع كل جزئيات هذه الصلاة بلا فرق. إذا كانت السنة إذا كان الإجماع قد وقع فهذا من باب تعارض الأدلة، وحينئذ يقع الترجيح. نتحدث عن فرعين فقهيين لم يظهر ما يدل على أنه معارض بما يسقط فيه أصلته الشرعية. هذا هو الظاهر في المسألة.
قوله أو من تخدير الوضعي، هذا مبني على أن وضع اليدين على الفخذين في الركوع ليس بشرط بل مستحب فقط، وهو الذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة، خلافا لما فهمه الباجي والنخبي منها من الوجوب.
نعم، إذا أردنا أن نقرر المذهب فهذا شيء، وإذا أردنا أن نقرر الحكم الشرعي بأصول المذهب فهذا شيء آخر. أن إذا أردنا أن نقول ما الذي عندنا في المذهب، حينئذ نستنطق المدونة ونستنطق كتب الفقه المالكي، هذا استنطاق لمعرفة المذهب. أما إذا أردنا أن نعرف حكم الفرع في المذهب المالكي فهذه مسألة أخرى. أن الفرع الفقهي إذا أراد أن يقرر يقرر باعتبار أصول المذهب، أما ما الذي في كتب المذهب فهذا مسألة أخرى، فقط في حكاية ما تقرر وثبت ونقل. إذن مدونة فيها كلام محتمل، فيها كلام محتمل معاني محتملة، نظر فيها مفسر النصوص فاختلفوا، فقال قوم لا يندرج في الركوع هذا الوضع، قال قبول بل هو مندرج. المسألة حينئذ مسألة فهم النص في المدونة، هذا هكذا. إذن هذا الآن بحث في ماذا في المدونة، ماذا في المدونة. أما إذا تخطينا هذا القدر وذهبنا إلى البحث عن مآخذ الحكم وذهبنا إلى الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية ونظرنا في الفعل النبوي ونظرنا فيما يجب أن نستحضر من أدلة في هذا الموضوع، فإنه حينئذ سيكون الحكم هو الذي يتقرر به ما يجب أن يقال في هذه المسألة. هكذا أن الاقتداء واجب والاتباع هو أصل الفقه، فإذا ما تزحزح هذا الأمر أو لم يثبت فمعنى هذا أننا نقرأ خارج الشريعة. خرجنا على الفقه. إذا زال الإسناد والاتصال إلى صاحب الشرع فمعنى أننا حينئذ نقرأ خلاف الفقه. الفقه هو فهم ما ورد في نص الشرعي، ما كتسمش فقه حتى يكون مسند. إذا خال من الإسناد أو كان الإسناد فيه ليس صحيحا فهذا يعتبر خروجا عن الفقه. ما تسمو الفقه من كان تصل مع صاحب الشرع يقولوا هذا الفرع الفقهي له أصول في الشريعة التصويل بها، الأصل فلاني والأصل فلاني والأصل فلاني، جاي هنا إذن كقول الفقه. أما إذا كنا نحكي قولا منفصلا مبتوتا لا قرار له وليس له مستند، ثم بعد ذلك نفسره، نحن نفسر ماذا؟ نفسر كلام الناس فقط. متى يكون القول علما؟ إذا ارتبط بالدليل الشرعي. على هذا فمثل هذه الأشياء لا يجب أن تغيب عن الأذهان في مثل هذه المقال. عظمة العلماء وشرف العلماء وعظمة العلماء ما هذا شيء ما يسوي شيء أمام الأصول الشرعية. الأصول الشرعية تقضي على الجميع ولا بد منها معرفة هذه الحقائق. أصول الشريعة لا يمكن أن يقارن ما يكون عنها من قوة وتأثير وعلم ومعرفة وإرشاد مع أي كلام في الدنيا أيا كان. على كل حال فالمسألة يجب أن ينظر في هذا دائماً. ما ماشي نموه ونكتبه، لأن احنا دابا مثلا مالكية وخصنا المذهب نقدمه لأنه كله حقون وصوابون وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه. هذا حمق، هذا حمق. مش لا جيت انت تقرأ، بغيتي تقرأ الشريعة ولا كنت غادي تدافع على الآراء الناس؟ تبحثوا عن الشريعة، عن دين الله. الركوع ورد في كتاب الله تعالى، وورد في الصلاة، وتقرر بالإجماع أنه من الصلاة. كيبقى نبحثوا في حقيقته، حقيقة ديالو ما غاديش يمكن نطلبها إلا من صاحب الشرع. وصاحب الشرع قال صلوا كما رأيتم أصلي، ورأيناه يفعل ذلك. وهذا إن أدرج فيه ما تقدم ذكره وكان ذلك من تمام الحقيقة يصر إليه ولا نقاش فيه. وهذا والذي يجب أن يستحضر في جميع الفروع بلا فرق.
وندب تمكينهما أي الراحتين منهما أي من ركبتيه مفرقا أصابعه،
هكذا قال بأنه يندب، ولم يرى أنه مندرج في الوجوب. وهذا ما يمكن أن يقال فيه قد قيل، كان تمكينهما لا يندرج تحت حقيقة في حقيقة الركوع. لكن كما سبق أن ذكرنا، هذه المسألة هذه فيها أصول شرعية متقررة، فوجب المصير إليها. والبحث اللغوي هنا لا ينفعنا في شيء، البحث اللغوي الذي هو متمسك من سيناقشك هنا لا قيمة له. يقولك لا، الركوع يتحقق بدون تمكين اليدان، وتمكين اليدان فعل زيد، وعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع لم يذكر كذلك، وعندما أمر بالسجود لم يذكر ذلك، ولكنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا بيان لجميع هذه الجزئيات. ثم بعد ذلك إذا لم يقل ذلك، فأي ركوع يتحدث؟ وعن أي سجود يتحدث؟ وعن أي صلاة يتحدث هو إذا قال صلي وقال أسجد وقال أركع؟ عن تلك الحقائق العلمية الشرعية التي ثبتها بالبيان الفعلي، ومعروف أن الأمة كلها تسجد ويدها متمكنة من الركوع. هذا هو الأصل.
ونصبهما أي ركبتيه ولا يميزهما قليلا.
نعم، هذا مندرج في الركوع، أن يكون منتصبتين لا أن تكون ناتئتين. يبقى خرجين أن يتركهما منتصبتين، أي أن يقف عليهما لا أن يخرجهما شيئا ما فتبدو ناتئتين. هذا لا يجوز، لأن هذا مخرج لهذا عن حقيقته اللغوية. كذلك أيضا هو أيضا مما لم يريد فلا يمكن أن يفعل في الصلاة، لأن هذه من الأفعال التي يجب أن يكون فيها النقل. نعم، ثم قال نعم. نعم. ممكن 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 غير مستبعد. لماذا؟ لأن ما نطلب فيه الحد الأدنى والحد الأعلى هو في المطلقات وليس في أفعال مخصوصة لها حقيقة واحدة. أن متى نقول مثلا بأن هذا الشيء فيه مراتب؟ إذا أحيل على المعنى الشرعي الذي فيه مراتب، أو على المعنى اللغوي الذي فيه مراتب. أنا غادي أطلب في المطلق أدنى مراتبه، مثلا صلي يمكن تطلب فيه مراتب، تطلب فيه 2 ركعات 4 6 10 15 500 1000 ما تريد. وكذلك إذا قال لك أكرم زيدا، يمكن أن تتصرف في الإكرام من أدنى مراتبه إلى المراتب التي قد لا تكون لها نهاية. لكن حقيقة فعل يقوم بالجسد وهو والجسد يتصف به، ما فيش مراتب، ما فيش مراتب. ما هو مرتبة الركوع في الأدنى والأعلى حتى نقول مثلا بأننا يمكن أن نتصرف فيها على هذا الوجه؟ لو قال لي مثلا اركع غادي نجيب ركوع واحد، هذه المرتبة الأولى، ولا أتي بعشرين ركوعا. أما إذا قال مثلا اركع فلا بد أن نبحث عن ماهية الركوع لما عهد في الشريعة من أنها تنقل الألفاظ إلى معان جديدة وهي التي تقصد في القول الشرعي، فصار عرفا له. ما يمكنش نطلبه هنا الأدنى والأعلى. إذا كان هذاك الاستواء وما شابه ذلك غير مندرج في مفهوم الركوع مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود تقريره لأي شخص فعل خلاف ذلك، فيخشى أن يكون هذا قد ترك شيئا مما يجب عليه فعله، ليس مستبعد. نعم لا، هو دابا اللي كاين هو أنه ترك الفعل الذي وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه إلى أن يموت، ومن أين سيأتون بهيئة أخرى لم يتبه منه؟ قال صلوا كما رأيت من أصل، ومن أين سيأتون بهيئة أخرى؟ اللغة ما حدش خلق. العرف ما فيش الركوع، وما عنده القيمة العلمية هنا لأنه ليس مما يتمسك به في مثل هذه المقامات. اللغة ما غاديش تعطينا الحقيقة، العرف ما غاديش تعطينا. إذن فمن أين سنطلب هذه الهيئة التي ستكون مقابلة لهذه الهيئة المنقولة التي وضب عليه النساء حتى توفي؟ من أين سنأتي به؟ من أين سيأتي؟ هذه مسألة العبادة الأصل فيها هو النقل المحض الخالص. إذا أي حركة أي تغيير أو تبديل في الصلاة عن نجود الأشياء، إما أن يكون ما زدناه أو نقصناه لا يخل بالحقيقة الشرعية، أنا مشكلة نزيدها احنا لا تخل به، سنت قد تقل فتحها وتفعلوا بعض الأفعال في الجسد، ما كتخلص بالفاتحة، ما كتخلص بالقراءة. لكن أن تأتي بهيئة ترفع الهيئة المواظب عليها مع القول بأنها مندرجة فيما يعتبر شرعا، هذا هو محل النزاع والخلاف والذي يجب فيه التحقيق. وإن كنا نحن الآن في مبدأ النظر في مثل هذه المواضع وأول مراحل البحث، فإنما أثرنا هذا الأمر حتى لا تنفلت منا خيوط التوجيه والتحقيق في البقاء، باش ما تمشيش منا ذيك الخيوط وذيك الأصول التي يجب دائما أن نستصحبها كلما بعثنا أمرا، دائما نستصحب معنا ما يعتبر موجب الاتصال بصاحب الشرع من غير انفصال عنه، ما كنفصلوش عن صاحب الشرع. أي حركة كنشوفوا فيها الانفصال عن صاحب الشرع أو عن أصول الشرع أو عن أدلته كنوقفوا حتى نشوفوا لماذا هذا الانفصال ولماذا هذا الترك، وهذا معنى رد الأشياء إلى أصولها. نعم. هذا هو المشكل، هذا هو الإشكال الآن، هذا هو محل النزاع.
لو استقرأنا جميعا استقرأ حينما استقرأنا القيام وجدنا أن اليد لا دخل لها في حال القيام.
أين؟
واستقرأنا كذلك في الاعتدال وجدنا أن اليد لا دخل لها وجدنا كذلك في التشهد. فالركوع تأخذ أيضا كذلك أن هي من المكملات ولا تكون هي من هيئة الركوع الواجب الفرضي.
لا، هذا الآن هذا يتسمى الآن جدل، لأن الذي يجب أن يكون فيه النظر الآن هل الدين بجميع صفاته وهيئاته الآن منقولة أو يفكر فيها ويبحث لها عن مخارج مما يمكن أن يكون مؤديا إلى صور جديدة؟ شنو هو الشرع منقولة؟ صاحب الشرع روقب حين بما الله أعلم لا ندري هل نقل عمل من القد، لكنهم لم يذكروا على ما من علمه أنه كان أطلق يده في الركوع وهو مكلف بالبيان، وبيانه هو يكون بالتقرير والفعل والقول. فمن أين سنعلم أن هذين اليدين لا, 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 لا دخل لهما في مفهوم الركوع؟ ما غادي نعرفه احنا بأن أنتم داخلوا الإسلام. الطريق السليم الذي فيه الأمان هو أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما هنا تشمل الهيئة سواء كانت هيئة فيها هذا الذي ذكرت من عدم استعمال اليدين أو فيها هيئة استعمل فيها اليدين، كما تحقق التشبيه التام في هذا الموضوع لا يتحقق إلا بهذا. على كل حال فالمسألة هنا جدلية يمكن أن تناقشوها وتبحثوها، وإن ظهر لكم وجه من وجوه توجيه هذا الإسقاط يوجه إليه ذلك. نعم. ثم قال
وهنا مسألة وإما إذا أحرم المسبوق خلف الإمام ولم ينحن إلا بعد رفع الإمام، فمعلوم أن المأموم لا يعتد بتلك الركعة ولكن يخر ساجدا ولا يرفع مع الإمام، فإن رفع معه فإن صلاته لا تبطل ولا يقال هو قاضي في صوب الإمام، لأننا نقول إنما يعد قاضيا إذا كان ما يفعله يعتد به، وهذه ركعة ليست كذلك. قاله الخشي في كبير.
هذه صورة أخرى، وهي من كان جاء وجد الإمام قد دخل في الصلاة ثم بعد ذلك كبر ودخل معه في الصلاة، وركع الإمام وهو لم يركع لسبب من الأسباب، لم يركع فرفع الإمام وهو ذاهب، مثلا هو مثلا راكع، هل يرجع أو لا يرجع؟ من المعلوم أن من ركع ووجد الإمام قد رجع الأصل فيه أن يبقى حتى إذا سجد الإمام سجد معه منحنيا، ده الأصل، لأن ذلك الرجوع الذي لا يعتد به ولا قيمة له يعتبر زيادة في الصلاة. وكذلك أيضا إذا كان لم يرك معه ورجع الإمام وهو ما زال واقفا ثم تذكر فركع ورجع، هل هذا تبطل صلاته أم لا؟ هذه زيادة لا معنى لها، لكن هذه الزيادة اغتفرت لأنها ليست قضاء في صلب الإمام. القضاء في صلب الإمام يبطل الصلاة، قضاء في صلب الإمام يبطل الصلاة، معروف في المذهب. ما معنى القضاء في صلب الإمام؟ أن الإمام يصلي وقد فاتك شيء من الصلاة فاستدركت ما كان فاتك من الصلاة والإمام يصلي، مثلا نسيت السجود، الإمام قام يقرأ الفاتحة فقمت معه ثم تذكرت أنك لم تسجد، سترجع، لأن الركوع لم لأن السجود لم يفوت زمانه بعدم الركوع كما تظن أنت، كما ترى أنت، فسجدت ثم رجعت، الصلاة باطلة لأنك قضيت في صلب الإمام. هنا قالوا لا تبطل صلاته، ومعنى لا، قالوا هذا ليس قضاء في صلب الإمام، لأن هذا الركوع حينئذ لا قيمة له ولا وجود له، وهو غير معتد به، وإذا كان غير معتد به فهو ليس قضاء، وإذا لم يكن قضاء فموجب ذلك أنه لا يترتب عليه شيء من البطلان، وبذلك صحت صلاته. على كل حال فهذه المسألة هكذا قررت، والذي يحتكم إليه هنا دائما أنك إذا ذكرت قاعدة فقهية أو مناط فقهي يجب أن تعلم بأن ذلك إنما يتم النظر فقه بالتمام إذا عرفت ذلك وتحققت من مأخذه وعرفت أدلته وعرفت قيمته العلمية، أن هذه المناطات التي نستدل بها لم يقضي في صلب الإمام، قضى في صلب الإمام مثلا وما شبه ذلك، هي مثل الأحاديث ومثل العلل ومثل ما شبه ذلك من الأمور الأخرى التي ترتبط بها الأحكام. متى تكون هذه الأمور متمسك الفقيه في الأحكام؟ إذا نظر فيها وتحقق من قوتها وعرف مآخذها وعرف قيمها العلمية، وكانت له مشاركة في مناقشة صلاحيتها وعدم صلاحيتها لإسناد الأحكام، هذا هو الفقه. أما إذا جاء الفقه وقال هذا يقضي في صلب الإمام هذا لا يقضي في صلب الإمام ثم اكتفيت بذلك واقتنعت به من غير أن تعرف قيمة هذا الأصل ولا قيمة هذا الذي يقابله، ولم تعرف المطابقة بين هذه القاعدة وهذا الفرع، فهنا يوجد ضعف، ومما يحتاج معه الناظر في الفقه إلى مزيد من البحث والتحقيق تيتحقق من هذا الشرط الذي ذكرناه الإسناد إلى الصحيح، أن القضية ديال الفقه ما فيهاش انفصال عن الشرع. أي انفصال عن الشرع يعني أن هذا ليس فقه. نكرر هذا على الدوام حتى يعلم الذين لا يعلمون أن دراسة الفرع الفقهي لا علاقة له بالقائد إلا من أجل ترتيب المسائل وتحقيقها وترتيبها من أجل أن يسهل عليك طريقة قراءة المسألة فقط. ما الذي ينظر فيه؟ الفرع الفقهي يدقق فيه في مفاهيمه وألفاظه، ثم ينظر في قوة ارتباطه بالشرع، ثم عندئذ يمكن أن يحكم عليه بما يجب أن يحكم عليه. الشيء كيف يظن البعض تقول تقرأ الفروع الفقهية تقرأها مذهبيون، أنت الله ما تعرف للفقه ولا المذهب وما كتب قاك باش كيتقى الفقه. مادة شرعية في الفقه الإسلامي جمعت في كتاب تقرأ بالترتيب حتى يستغنى بذلك عن الاستخراج والاستنباط الذي لست أهلا له، لا أنت ولا شيخك، باش يخرج الفروع الفقهية ويضعها ويرتبها ويؤصلها ويخرجها ويوجهها، يحتاج ذلك لزمن طويل، وقد يكون في استخراجه وتوجيهه وفهمه أخطاء فاحشة تحتاج إلى سنين عديدة لاكتشافها، ثم إذا اكتشفت تحتاج إلى التنبيه عليها، ثم تكون حيدا أنت ومن معك من الذين شبعوا الموت تحت الأرض، وبقي الفرع الفقهي ديالك تترجع يلا بغي يرجعوه. هذه فروع رجعت ورتبت وزققت ونوقشت وتلقت فيها العقول والسحسينات فتركت للبحث والنظر. عندما يقرأها القارئ لا يقرأها بأنها مسلمة، يقرأها ليعلم هل هي مرتبطة بالشرع أو غير مرتبطة، مرجوحة غير مرجوحة، ما أخذوها، كيف أخذت، من أين أخذت، بمعنى أن هذا أسهل طريقة للتفقه، أسهل طريقة للتدريب على التخريج والتعليل ورد الأشياء إلى أصولها، أسهل طريقة، ولا توجد طريقة أخرى إلا هذه، ولذلك اختيرت. لذلك الفرع الفقهي إذا درس هو لم يدرس من أجل أنه وحي، يدرس من أجل معرفة اتصاله بالشرع، كيف اتصل بصاحب الشرع، كيف اتصل بالدين، من أين اتصل، قيمة الاتصال، وهكذا. مسألة هنا هي معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فيه. ثم قال
وثامنها رفع منه أين الركوع فتبطل بتعمد
تركيه. كذلك الرفع، الرفع أيضا من الركوع فرض، والرفع هنا معلوم بأنه أيضا ليس فقط الانفصال اللغوي المخصوص، وإنما هو رفع يكون فيه المرء قد انفصل عن الركوع بالإطلاق واندرج في صفة القائم، تخرج من صفة الركوع ويدخل في صفة القائم، هذا معنى الرفع، وهذا حالته معروفة وليس فيها إشكال. نعم. ثم قال
قوله فتبطل بتعمد تركه، أي وأما إن تركه سهوا فيرجع محدوما حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع ويسجد بعد السلام إلى المأموم، فلا يسجد لحمل الإمام للسهو، فإن لم يرجع محدوما ورجع قائما لم تبطل صلاته مراعاة لقول ابن حبيب إن تارك الرفع كالركوع سهوا يرجع قائما لا محدوما كتارك الركوع.
نعم. أما إذا تركه هذا الشخص، إذا تركه بمعنى أنه لم يرجع وإنما سجد مطلقا فما نسي ذلك، أراد أن يسجد فسجد وهو راكع، يجب عليه أن يرجع محدودبا، يعني يرجع محدودبا مش قائما، مش يرجع ركعا، أن هذا فيه زيادة، يرجع من جلوسه محدودبا حتى إذا أدرك الركوع حينئذ ارتفع. هذا هو الراجح في المذهب وهو المعمول به، لأن الفعل في الصلاة لا يعطى إلا بمقدار ما يكون للضرورة، الفعل الزائد في الصلاة لا يعطى إلا إذا اقتضته الضرورة، وهذا الذي اقتضته الضرورة هو أن يرجع محدودبا، وقد رجع ثم بعد ذلك أتى بالرفع ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام لأن عنده هذه الزيادة. هذا هو الراجح في المذهب وهو المعول عليه. ثم قال
وتاسعها سجود على جبهته، وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية، أي على أيسر جزء منها.
لفظان في هذا الفرع، اللفظ الأول لفظة سجود، والثاني لفظة جبهة. أما السجود فهو في الفقه المالكي هو تمكين الجبهة أو ما تمكين الجبهة من الأرض أو ما يتصل بها، هذا السجود، تمكين الجبهة من الأرض أو ما يتصل بالأرض، فما اتصل في الأرض اتصالا حقيقيا إذا وقع عليه فإنه يعتبر هذا السجود. ومعلوم أنه يستثنى من ذلك ما يستثنى منه مما هو معروف، وهو ما كان غير متصل اتصالا حقيقيا بأن يكون أجوف الذي فيه ارتفاع فيه طلوع وهبوط عند السجود عليه، فهذا ما فيش اتصال حقيقي، لابد أن يتصل وأن يكون صلبا. وستأتي جملة من الفروع الفقهية، هل يعتبر السجود فيها حقيقيا شرعيا أم أنه لا يعتبر كذلك، وسيأتي المسألة سيأتي هذه الفروع إن شاء الله تعالى. دون أن هنا حديث في السجود هو قال خليل وسجدنا على جبهتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال خليل رحمه الله وسجود على جبهته، يمكن الاستدلال لخليل رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا الحديث لا يتعلق به بحث حديثي من حيث الصناعة الحديثية، لأنه مخرج في الصحيحين، والحديث إذا خرج في الصحيحين فلا حاجة إلى الكلام عليه. ويتعلق بهذا الحديث مباحث من الصناعة الأصولية، وأول لفظ يتعلق بالصناعة الأصولية هو قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت. هنا بحث، وهو: هل الخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم موجه إلى أمته أو لا؟ وفي ذلك مذهبان. الجمهور يقولون بأن الخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجه إلى أمته، لأن اللفظ لا يدل عليه. فلو نظرنا إلى اللفظ فاللفظ لا يدل على أن الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم موجه إلى أمته. المذهب الثاني وهو أن الخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم موجه إلى أمته، وهذا القول فنده الرازي، قال بأن اللفظ لا يدل عليه، ولكن يمكن أن يؤخذ بأدلة أخرى، وهي قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والآيات في هذا الباب كثيرة. وهذه قضية فقهية لا تعلق لها بالأصول، يعني النظر في القرائن والأدلة التي تصرف هذا الأمر، هذه مبحث فقهي ولا تعلق له بالأصول. المبحث الثاني: هل الأمر للوجوب أو غيره؟ وفي ذلك أقوال تصل إلى 12 قولا، ونختار منها أربعة مذاهب. المذهب الأول أن الأمر للوجوب، واختلف في المأخذ، فقيل إن مأخذ الوجوب الشرع، وقيل إن مأخذ الوجوب اللغة، وقيل إن مأخذ الوجوب العقل. والمذهب الثاني هو أن الأمر للندب، وهذا والله تعالى أعلم هو الراجح، لأن الندب، لأن الطلب له مرتبتان: المرتبة الأولى طلب بإلزام، والمرتبة الثانية طلب بغير إلزام. والمرتبة المتحققة وهي طلب بإلزام، فنقول بأن الأمر للوجوب، وهذا سنبني عليه المسائل الفقهية إن شاء الله عز وجل. المذهب الثالث وهو أن الأمر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب. المذهب الرابع قيل بالوقف. المسألة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم أن أسجد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإدخال سجود في الوجود على سبعة أعظم، هذا يتعلق به كذلك بحث أصولي، وهو مفهوم العدد. اختلف في ذلك العلماء على قولين: فالذين يثبتون الصفة يثبتون العدد، والذين ينكرون الصفة ينكرون العدد. ولا شك بأن العاقل الذي يتكلم، الشرع إذا تكلم بكلام وذكره في كلامه لا بد أن تكون له فائدة، إذ لو قلنا بأن العدد لا فائدة له يجعل ذلك الكلام لغوا، والشارع منزه عن اللغو. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم الجبهة فيه أل، وهذه تقدم الكلام عليها. كذلك عندنا قول الراوي وأشار بيده على أنفه، هل إشارته صلى الله عليه وسلم حجة أو غير حجة؟ إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المسألة لا بد أن نستحضر قواعد النظر عند العلماء، فإن النظر الإسلامي يقوم على قواعد. هذا يجرنا إلى بحث كلامي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإشارته حجة بدليل العصمة، والكلام على العصمة ليس من مباحث علم الأصول، وإنما هو من مبادئ علم الأصول، لأن الكلام على العصمة يكون في مرحلة علم الكلام، وإن سمح لنا شيخنا نبين ذلك إن شاء الله. الطريق المعرفي عند المسلمين يقوم على قد صورت هذه الخطط، يمكن النظر إليها. أولا يبدأ المتكلم الإسلامي أو الناظر الإسلامي بوضع علم المنطق في كتب علم الكلام، وغرضه من ذلك يقول لك: إذا أردت فهم كلامي لا بد أن تكون مزودا بعلم المنطق، أولا لتفهم المصطلحات والمفاهيم التي أتحدث بها، وكذلك يمكن ليحق لك القول ومحاسبة قولي لفهمي ولمحاسبتي والتحاكم إلى قواعد المنطق. إذا ذكروا علم المنطق فإنهم ينتقلون إلى بيان الأصل المعرفي في إثبات الصانع وإثبات الصفات وإثبات المعجزة وما يتعلق بذلك. فقالوا لا يمكن إثبات الله عز وجل بالحس، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدرك بالحس والتجربة، ولا يمكن كذلك إثباته بالشرع لما فيه من إثبات الشيء بنفسه، وإثبات الشيء بنفسه مستحيل عقلا، ولا يمكن كذلك إثباته بالإلهام، لأن الإلهام يمكن أن يثبت الشيء ونقيضه. فبينوا أن الأصل المعرفي في بناء المعارف هو العقل، وبينوا ماهيته وبينوا أحكامه، وقالوا إن أحكامه منحصرة في ثلاث أقسام: الوجوب والاستحالة والإمكان. وقالوا هذا الحصر قطعي لدورانه بين النفي والوجود، أو بين النفي والإثبات. ثم ينتقلون إلى بناء المعرفة الكلامية، وهم يثبتون الذوات والصفات عن طريق إما عن طريق نظرية الإمكان أو عن طريق نظرية الحدوث. ثم بعد ذلك يتدرجون ويقولون هذه صفات تجب على الله عز وجل بدليل العقل، وهذه صفات تستحيل عليه بدليل العقل. ثم بعد ذلك يتوجهون فيقولون إن الخلق محتاجون إلى الرسل، لأن العقل يمكن أن يدرك المصالح على سبيل الإجمال، ولا يمكن أن يدرك ذلك على سبيل التفصيل، فيحتاج الخلق إلى الرسول ليقودهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبتت معجزته عن طريقين: أولا أنه ادعى النبوة، وهذا منقول بالتواتر ولا ينكر أحد هذه المسألة. ثانيا ظهور المعجزات على يديه، ولعل أعظم هذه المعجزات هي القرآن الكريم، وهو الكلمة الخالدة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا لا بد أن يكون معصوما، لا بد أن يكون معصوما، ولذلك هنا في هذه المرحلة تنتهي أصالة العقل، بمعنى أن العقل لم يعد أصلا في بناء المعرفة، وإنما يصبح تابعا للشرع لأنه أثبت الشرع، تنتهي أصالة العقل في بناء المعرفة الدينية، ويصبح واسطة بين الشرع والعالم، العالم لأنه لا يمكن فصل العقل عن الإنسان، لأن العقل مناط التكليف، مناط التكليف. هنا هذه المسائل هي مسائل علم الكلام على سبيل الإيجاز، يعني المنطق وهذه الأصول المعرفية هي من مقدمات علم الكلام، وهذه المسائل التي تحدثنا عليها على سبيل الإجمال هي من مسائل علم الكلام على سبيل الإيجاز. وهذه المسائل التي ذكرت الآن يقدمها المتكلم إلى الأصولي، لأن علم الأصول يقوم على ثلاثة أشياء: يقوم على الأدلة، ويقوم على كيفية استثمار الأدلة وصفات المستثمر. هذه كذلك هذه المسائل يعطيها الأصولي إلى الفقيه ويبين هذه المسائل. هنا لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول بأن هذه المسألة مخالفة للعقل. لماذا؟ لأن الشرع إنما ثبت بالعقل، لا يمكن الطعن في الشرع لأنه مبني على العقل، لأن الطعن في الشرع طعن في العقل، ولا يطعن في العقل إلا من فقده. هنا يتبين لك أن علم المنطق والكلام والأصول تضبط العقول، وعلم الفقه يضبط الجوارح، وعلم السلوك يضبط القلوب، هكذا. ثم نواصل حديثنا على الحديث. إذن عندنا هنا قد يأتي قائل فيقول لك يعني أن إذا اعتبرنا الأنف والجبهة يصير الأعضاء ثمانية، نقول له لا تناقض، لأننا بينا في علم الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وثبتت عصمته، فلا يمكن أن يتناقض قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يجاب أيضا بجواب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرهما عضوا واحدا. ننتقل الآن إلى المباحث، مباحث الصناعة الفقهية. أولا قبل الحديث عن حكم السجود، لا بد أن نتحدث عن معنى السجود في اللغة والاصطلاح، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. معنى السجود حقيقة شرعية، معنى السجود لغة: السجود في اللغة هو الانخفاض، وفي الاصطلاح مس بالأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة، هذا معناه في الاصطلاح. ما حكم السجود على الجبهة؟ واجب أولا بالإجماع، وهذا نقله الإمام الشوكاني، نقل إجماع الصحابة على ذلك. ويمكن أن نقول بأن هذا الحديث يفيد بأن السجود على الجبهة مندوب، لأننا اخترنا أن الأمر للندب، ونرفع درجة هذا الحديث من الندب إلى الوجوب بالإجماع، وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: مكن جبهتك، مكن جبهتك. ما حكم تمكين الجبهة من الأرض أو ما اتصل بها؟ ينذب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مكن جبهتك، والأمر للندب على قول بعض الأصوليين. ما هل يجوز شدها على الأرض حتى تؤثر فيها؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا الفعل من أفعال الجهال، ولأنه من التعمق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. هل يشترط استقرارها على ما يسجد عليه؟ يشترط ذلك، لأن ماهية السجود ماهية لغوية لا تتحقق إلا باستقرارها على ما يسجد عليه. ما حكم من ترك السجود على الأنف؟ يعيد بالوقت مراعاة للخلاف، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال استدل بهذا الحديث، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار بيده على أنفه، مما يدل على أنه هو المراد، ويرد على أبي حنيفة بالحديث وبالقياس على التقن. ما حكم السجود على أطراف القدمين؟ أنه سنة للحديث، والأمر للندب هذا هو الأصل، لأننا لم نجد قرينة ترفع الأمر للوجوب. وقيل واجب لحديث أطراف القدمين، ولعل القائلون بالوجوب يمكن أيضا أن يقال بأنهم يرون أن الأمر للوجوب ولا قرينة تصرف عن هذا الأصل. ما حكم السجود على الركبتين واليدين؟ سنة على الأصح لحديث الذي عندنا، والأمر للندب على رأي بعض الأصوليين، وعليه فلا تبطل صلاة من ترك السجود عليهما. وإذا قلنا بأن السجود على الركبتين والقدمين واجب، فإن ترك السجود عليهما يكون مبطل للصلاة.
جيد، هذا ما تيسر ذكره في هذا البحث وهو جيد. الآن كما تقدم أن ذكرنا دائما أن ما دخل تحت الدليل الشرعي هذا حكمه واضح، وما خرج حكمه واضح، وما تردد بين المقامين هو الذي يبحث في الفقه. فإذا سجد الشخص على الأرض هذا الوجه الذي هو معروف عند المسلمين فهذا لا نقاش فيه، والذي لا يسجد لم يسجد على الوجه الذي تقرر في الشرع هذا لا يحكم له إلا بالبطلان. بقي ما تردد بين المقامين، يعني ما فيه شبه من الطرفين، فإذا نظرت في جهة تقول بأنه سجد، وإذا نظرت إلى جهة أخرى تقول بأنه لم يتحقق فيه وصف السجود. ما حكم هؤلاء؟ ما حكم من هذا حاله؟ هذا هو الذي سيأتي البحث فيه، لأنه كما هو معروف أن أغلب الفروع الفقهية إنما تكون في القسم الذي هو من قسم التردد. سيأتي بيان، نقتصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله.